السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 63 من لقاءات ساعة إجابة التي يجيب فيها شيخنا أبو عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله عن أسئلة إخواننا على إذاعة التصفية والتربية. وهذه ليلة الجمعة 33 من شهر رجب الأصم 38,400. نسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء نافعا مباركا علينا أجمعين. فضيلة الشيخ، سؤالنا لهذه الليلة يقول صاحبه: نرى قدوم الكثير من الأجانب غير المسلمين إلى بلادنا الجزائر هذه الأيام، لا سيما في فصل الصيف، كيف نستطيع أن ندعو هؤلاء إلى الإسلام؟ وهل من الصواب أن نقدم لهم رسائل ومطويات بلغتهم كالفرنسية مثلا؟ نرجو منكم النصيحة والتوجيه، أثابكم الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحيي إخواني جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياهم لما يحبه ويرضاه، وأن يفتح علينا في هذه الليلة المباركة وفي هذا اللقاء الذي يجمعنا بإخواننا، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لقاء نافع تثقل به موازيننا يوم القيامة، كما نسأله تبارك وتعالى أن يسددنا ويوفقنا ويرزقنا الإخلاص فيما نقول. وفاتحة هذا اللقاء هذا السؤال الذي سمعناه من أخينا الشيخ خالد، والمتعلق بأمر في الحقيقة عظيم، أفرحني كثيرا هذا السؤال، لأنه يدل على أمر أن من أبنائنا ومن إخواننا من يحمل هم هذه الدعوة، وهذا هو المطلوب على المسلمين جميعا صغارا وكبارا، علماء ومتعلمين، دعاة إلى الحق المبين، لأننا في الحقيقة شغلنا، وما أكثر هذه الصوارف التي تشغلنا عن هذه المهمة العظيمة والرسالة النبيلة التي هي مهمة نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه المهمة التي أمرنا بها ربنا جل في علاه بقوله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأمر الدعوة عظيم، وفضلها عند الله تبارك وتعالى كبير، يتنافس عليها المتنافسون ممن يحبون الخير لأنفسهم ولغيرهم، ممن يحبون الخير لأمتهم، هذه الأمة التي أخرجها الله جل وعلا للناس وجعلها خير أمة لأجل هذه المهمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قلنا شغلنا، وما أكثر هذه الصوارف، ومن أشدها وأعظمها هذه الطوائف التي ابتليت بها الأمة، ممن تحمل لباسها وتدعي النسبة إليها إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مخالفة في أصولها وفي فروعها، في دعوتها وفي مصادرها، هذه الطوائف التي كان لزاما على علماء هذه الأمة أن يكشفوا عورهم وأن يحذروا الأمة من شرهم، وقد تصدى لهم جهابذة هؤلاء من الأئمة المتقدمين، من مثل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل عليه رحمة الله في كتابه العظيم الرد على الجهمية والزنادقة، وغيره كالإمام الدارمي في رده على بشر المريسي، وكالكتب العظيمة التي صنفها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ردا على هذه الطوائف المنحرفة. وهذه الردود التي قام بها علماؤنا وأئمتنا من المعاصرين رحمة الله جل وعلا على من مات منهم، وفق الله تبارك وتعالى وحفظ الأحياء منهم، كالشيخ ابن باز عليه رحمة الله في ردوده الطيبة على اختصارها، وكالشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وكشيخنا أسد السنة في هذا الزمان الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى. وإلا فإن الواجب على الأمة أن تقوم بواجب دعوة غير المسلمين لدين الله تبارك وتعالى، وهذا بالوسائل الشرعية وعلى الطريقة النبوية، متبعين في ذلك منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله بالبدء بالتوحيد الذي هو أصل هذا الدين، والذي هو أول وآكد ما ينبغي على الدعاة إلى الحق أن يركزوا عليه. وفي هذا الزمان ولله الحمد والمنة وسائل الدعوة المباحة الجائزة كثرت، كالوسائل المكتوبة أو الوسائل المسموعة، وكالترجمات التي عرفت هذه الأيام وقام بها جهات علمية موثوق بها، هذه مفيدة جدا في هذا الباب وبكل اللغات. وما على القائمين على أمر الدعوة والمجتهدين فيها والحاملين لهمها أن يسعوا في مثل هذه الأمور، يدعون غيرهم ممن قدم إليهم من هؤلاء الكفار إلى دين الله تبارك وتعالى. وأنا كنت قبل يومين أرسل لي أحد الإخوة فيديو صغير هكذا لثلاث أطفال من مدينة أظن جدة، يكلمون رجل فلبيني أظن يدعونه إلى الإسلام، وقال له تدخل في الإسلام والله عز وجل يدخلك الجنة، والجنة فيها وفيها وفيها، يرغبونه في دين الله. فقلت في نفسي سبحان الله العظيم، هذه الأمة الخيرة الدعوة تسري في عروق أبنائها وأطفالها، فهذا لا شك ولا ريب فيه خير عظيم، وهذا واجبنا جميعا، وهذا الأمر غير محصور في الدعاة والعلماء وطلبة العلم فحسب، بل واجب على المسلمين جميعا، وكل بحسبه وبما يستطيعه، فصاحب المال بالإنفاق في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وصاحب العلم بالبيان ونشره بين الناس، وصاحب الجاه باستعمال جاهه في هذا الأمر من التمكين للدعاة وللخيرين من هذه الأمة أن يسهموا في هذا الباب. وخلاصة أقول نصيحة لإخواني جميعا وللسائل بالدرجة الأولى، عليكم يا أبنائي وإخواني أن تعلموا أن هذا الأمر قد جعله الله تبارك وتعالى من مهام هذه الأمة، بل من أعظم مهامها، ولكن ينبغي عليكم أن تسيروا فيه على الطريقة المرضية، على النهج النبوي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن تجتهدوا فيه بالرجوع إلى علمائكم وكباركم، ولا تتصرفوا بآرائكم، ولا تندفعوا ولا تحدثوا في أمر هذه الدعوة ما لا تعلمون أن الشرع قد أذن فيه، أو لكم فيه فتوى من علمائكم وأئمتكم، وكل بحسبه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذا الباب، وأن لا يحرمنا من أجره وفضله. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر عليا والأمة من بعده لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، رجل واحد، فكيف بمن كان سبب في أكثر من واحد. وهكذا أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا. يقول هناك جمعية خيرية تخرج أسبوعيا تقريبا لإطعام المشردين ومفترشي الأرصفة والشوارع، فهل من كان له كفارة يمين أو فدية عن صيام أن يتبرع للجمعية في هذه الخرجات ويقدر وجبة كل شخص بعدد المساكين المكلف بإطعامهم، ويكون ذلك كفارة وفدية جائزة؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل أن أجيب على هذا السؤال، هذه الأمور التي نتأسف لوجودها في مجتمعاتنا وفي بلادنا في أرض الإسلام، أن يوجد فينا ومنا متشردون في الشوارع لا مأوى لهم، نسأل الله جل وعلا أن يكون معهم وأن يفرج عنهم. وهؤلاء على كل حال على صنفين: صنف جعل من التشرد عادة له لا يرضى بغيره، وأنا يخبرني من يخبرني ممن يشتغل في مثل هذه الأمور ممن يسعون إلى محاولة إيواء هؤلاء، والدولة جزاها الله خيرا قد هيئت مراكز لأمثال هؤلاء، يقول لنأخذوهم بالليل لهذه المراكز والتي يتوفر فيها كل ما يحتاجونه من المأكل والمشرب والفراش، بل وحتى الأمور الترفيهية، ولكنهم يأبون هذه المعيشة ويفرون من المراكز مرة أخرى ليعودوا للشارع ثانية، صلى الله عز وجل عفو العافية. وهؤلاء يغلب عليهم من أصبح مدمنا على الخمر، ومن ابتلي بمثل هذه المصائب، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا ويجير إخواننا وأبناءنا. وصنف آخر، هؤلاء فعلا فقراء متشردون ليس عندهم شيء، لا مأوى ولا عائلة ولا شيء من هذا القبيل، وهذا قد يقع بسبب تلك المشاكل الاجتماعية في بعض الأسر، تتصورون أنه قد يكون في عائلة من تموت أمه ويتزوج أبوه، ثم تأتي زوجة الأب لترفض وجود الأبناء في بيتها أو في بيت زوجها، ويأتي هذا الأب الشقي ليطرد أبناءه من بيته، فيصبح لا مأوى لهم إلا الشارع. فهؤلاء لا شك أنهم ممن يجوز في حقهم إخراج الصدقات، ومنها هذه الكفارات. فإذا كانت هذه الجمعية أعضاؤها يميزون بين الصنفين، بين الصنف الأول والصنف الثاني، ويعطون من هذه الكفارات لأجل أن تعطى لهذا الصنف، فهذا لا شك أنه جائز، بل هو أولى من غيره، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله. آمين. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي أقسام التفسير وما هي التفاسير التي تنصحون بها لطلبة العلم المبتدئين؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن الاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى من أعظم ما ينبغي على المسلم أن يهتم به، عملا بوصية نبيه عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالاهتمام بكتاب الله جل وعلا والاهتمام به يكون بالاهتمام بلفظه وضبطه وحسن تلاوته، وهذا قسم من هذا الاهتمام. والاهتمام الثاني المتعلق بتعلم تفسيره وتأويله، وهذا أهميته عظيمة، لأن الله جل وعلا قال في كتابه: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته. وتدبر الآيات لا يكون إلا بعد تعلم التفسير، بعد معرفة المعاني وحسن تفهمها. ولهذا نرجع إلى التفسير لأجل هذا الغرض، نرجع إلى التفسير سواء بالرجوع إلى دروسه ومجالسه، ونرجع إلى التفسير. ولهذا لا ينبغي أن يكون مسجد من مساجد المسلمين ليس فيه درس من دروس التفسير. نرجع إلى التفسير من خلال الرجوع إلى مصادره وكتبه المؤلفة فيه. هذه الكتب التي سؤال الأخ يتعلق بهذا الموضوع، أولا سأل عن أنواع التفسير، وهذا مبحث من مباحث علوم القرآن، مبحث من مباحث علوم القرآن، ألا وهو مبحث معرفة أنواع التفسير. والعلماء يقسمون الأنواع من حيث العموم إلى نوعين: التفسير الأول بالرواية، والتفسير الثاني أو أنواع التفسير الثاني التفسير بالدراية، أو الأول يسمونه بالتفسير بالمأثور، والثاني النوع الثاني المقابل له يسمونه التفسير بالرأي. والتفسير بالمأثور فيه أقسام: هناك ما يعرف بتفسير القرآن بالقرآن، والكتب في هذا كثيرة، ومن أحسنها وأجودها كتاب أو تفسير أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقسم آخر هو تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، يعني يأتي إلى الآية ويورد ما جاء فيها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن وجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر القرآن كله، يعني كل آية من آيات القرآن ورد فيها حديث يفسرها. هذا اتفاق العلماء على أنه لم يكن، بل الذي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فسر الكثير من آيات القرآن. فهذه التفاسير النبوية أصحاب هذا التفسير يوردونها ويجعلونها أصلا في تفسيرهم. وأول هذه التفاسير تفسير الإمام الطبري ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي يعتبر بأبي التفاسير، وكل التفاسير التي جاءت من بعده على طريقته إنما هي عالة عليه كما يقولون. وما تفسير ابن الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله إلا اختصار لتفسير الطبري عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وتفسير ابن كثير كذلك قد هذبه واختصره الكثير من العلماء. وأفضل هذه المختصرات لتفسير ابن كثير هو كتاب توفيق الرحمن لآل مبارك عليه رحمة الله جل وعلا، فهذا كتاب عظيم في بابه. في هذا النوع من التفسير كذلك هناك قسم، حاول أن أختصر اختصارا لأنه هذا في الحقيقة موضوع محاضرة، تفسير القرآن بقول الصحابي أو قول الصحابة. وقد وجد من الصحابة من عرفوا وبرعوا في هذا الفن في تفسير القرآن وتقريب غالب آثار الصحابة في التفسير إنما تعود إليهم، كحبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكأبي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عن الجميع. وهؤلاء يعتبرون من حفاظ الصحابة، من حفاظ الصحابة يعني حفاظ القرآن، وكانوا يعرفون بهذا يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل على أن حفاظ الصحابة في زمن النبي كانوا معروفين معدودين. القسم الرابع من هذا النوع من التفسير هو تفسير القرآن بما أثر عن التابعين، عن التابعين ككبار التابعين الحسن البصري ومجاهد وغيرهم من هؤلاء الأئمة، تلاميذ الصحابة، تلاميذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والنوع الثاني من أنواع أو القسم الثاني من أقسام التفسير، التفسير بالرأي، التفسير بالرأي. والعلماء في هذا القسم من أو النوع من التفسير يقسمونه إلى قسمين: تفسير مقبول محمود وتفسير مذموم مردود، يعني من تفسير الرأي قسم منه محمود ومقبول عند العلماء، وقسم آخر هذا مردود ومذموم عند أهل العلم، ويشترطون لأجل أن يكون التفسير بالرأي من القسم أو من النوع الأول أن لا يخالف التفسير بالمأثور، يعني يأتي إلى آية لا يأتي بمعنى أو بتأويل يخالف فيه ما جاء في هذه الآية في التفسير بالمأثور، لأن التفسير بالمأثور قلنا يعتمد على تلك الأنواع الأربع: القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، والقرآن بقول الصحابي، والقرآن بقول التابعي. القرآن بالكتاب والقرآن بالسنة هذا تفسير بالدليل والحجة، ولا يعلو على هذا الدليل وعلى هذه الحجة قول قائل أو رأي مفسر كائنا من كان. ثم بعد ذلك قول الصحابي وقول التابعي يقدمان على غيرهما، لأنهم أعلم بالتأويل من غيرهما. ولهذا نحن نقول ونبين دائما وأبدا أن منهجنا قائم على الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. ومن سلف هذه الأمة؟ على رأسهم الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين بعد ذلك. فهؤلاء فهمهم مقدم على فهوم غيرهم، وهذا لاعتبارات كثيرة ليس المجال لذكرها. من الشروط قال أهل العلم أن لا يأتي بمعنى هذا التفسير بالرأي بمعنى يخرج بالآية عن سياقها وسباقها ولحاقها، وهذا قد يكون يعني وهذا من النوع اللي يعرف، وإن كان هذا منهم من جعله قسما ثالثا المعروف بالتفسير بالإشارة، وهذا عرف به المتصوفة والذين يزعمون أن نظرتهم للنصوص الشرعية ليست نظرة ظاهرية، ويسمون النظرة الظاهرية بأنها سطحية، بل عندهم نظرة باطنية، نظرة عميقة في النصوص. ولهذا يزعمون أن غيرهم عندهم علم الشريعة، وهذا حتى في الأنبياء، أما هم وأئمتهم و الأولياء بزعمهم عندهم علم الحقيقة، وعلم الحقيقة أولى وأعظم من غير من علم الشريعة. شرط ثالث يذكرونه أن لا يأتي بمعنى كذلك يعني في التأويل والتفسير مخالف للمعاني، معاني اللغة التي بها نزل القرآن، التي بها نزل القرآن. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول الرافض الأخباث البقرة هي عائشة، هذا لا في لغة ولا في غيره له علاقة، فهذا مردود على أصحابه وباطل وضلال. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا منه ومن أهله. قالوا كذلك من شروطه أن لا يأتي بمعنى يوافق أو يؤيد أهل البدع والضلال، لأن الغالب أن هؤلاء أهل البدع والضلال تأويلاتهم للنصوص تماشيا مع أهوائهم، يريدون لي أعناق النصوص حتى توافق بدعهم وضلالاتهم. فإذا كان التفسير أو التأويل، التأويل بمعنى بالمعنى الذي قصده السلف والذي كان يستعمله ابن جرير الطبري في تفسيره بمعنى التأويل بمعنى التفسير، إذا كان بهذا الطريقة موافقة لأهل الأهواء والبدع، فهذا من أقسام التفسير بالرأي المذموم المردود. وذكروا شرطا آخر أن لا يخرج عن مقاصد هذه الشريعة وعن موضوع الدين الذي جاء به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن أبرز الكتب في هذا الباب كتاب التفسير الكبير للفخر الرازي، يعني هذا من النوع الأول النوع المذموم، لأن كتابه مليء بالتفسير المخالف للشروط التي ذكرها أهل العلم بالنسبة للنوع الثاني التفسير، بالنسبة للنوع الأول التفسير بالرأي المقبول المحمود، ويمثلون بهذا النوع تفسير القرطبي عليه رحمة الله، وإن كان له منحى فقهي إلا أنه لما أكثر من هذا النوع من التفسير في كتابه ألحقه من ألحقه في هذا بهذا النوع، وهو في الحقيقة من النوع الأول للثاني، يعني المحمود المقبول. والكتب التي ننصح بها عموما وخاصة بالنسبة يعني للنوع الأول التفسير أو القسم الأول التفسير بالمأثور، هذه التي ذكرنا بعضا منها، ومنها الدر المنثور للإمام السيوطي، وأفضل منه شرح الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، هذا التفسير المطبوع الآن ومطبوع منه أجزاء كثيرة، هذا في الحقيقة دروس الشيخ في لهذا الكتاب، يعني شرح الدر المنثور، لأنه في الكثير من المواضع يصحح ويرد على الإمام السيوطي، والشيخ معروف يعني إمامته ومكانته وباعه في هذا العلم، يعني في علم التفسير. ومن التفاسير في هذا الباب الطيبة النافعة تفسير ابن باديس عليه رحمة الله، مجالس التذكير، ومع الأسف الشديد لم يطبع أو لم يوجد منه إلا جزء يسير، هذا الجزء اليسير فيه فوائد عظيمة، وصاحبه سار فيه على منهجية رائعة، ولهذا نال قبول الكثير من العلماء. والذي ننصح به وخاصة بالنسبة للمبتدئين كما قال السائل، أنا دائما وأبدا لا أنصح في مثل هذا المقام إلا بتيسير الكريم الرحمن للشيخ الإمام السعدي عليه رحمة الله، هذا الكتاب أو هذا التفسير الميسر والعظيم في بابه، والذي شحنه وملأه صاحبه بكلام الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وعلى العقيدة السليمة السلفية، وعلى المنهج السوي، فيه فوائد عظيمة على اختصاره، وهذا من البركة التي يكتبها الله جل وعلا، والقبول الذي يكتبه الله تبارك وتعالى لبعض أعمال عباده، وهذا نحسبه من الأعمال المقبولة عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يثقل بعمله هذا موازينه يوم القيامة، وأن يرحمه وسائر علمائنا رحمة واسعة، والعلم عند الله. يعني هذا باختصار، وأنصح إخواني بالرجوع إلى كتب علوم القرآن وبالمختصرات منها، ككتاب المقدمة في التفسير بشرحه للشيخ الإسلام ابن تيمية، بشرحه للشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فيستفيد الطالب منه فائدة عظيمة في هذا الباب، والعلم عند الله.
بارك الله فيكم. يقول: امرأة مريضة قال لها الأطباء إنها لو حملت مرة أخرى فإن ذلك سيؤدي إلى موتها، وطلب الأطباء من زوجها أن يقبل إجراء عملية جراحية لها لكي يقطعوا نسلها، ولا تستطيع أن تحمل مجددا، لكن زوجها في حيرة كبيرة، يخاف إن قبل أن يكون آثما بقطع النسل، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ ما نصيحتكم له؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، ينبغي أن نعلم جميعا أن الإنجاب نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده. هذه النعمة لا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن تكون نظرته إليها كنظرة أولئك الكفرة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هؤلاء الذين استطاع اليهود أعداء الأمم أن يقنعوهم بتقليل نسلهم والتحديد منه، هم في بلدهم يعطون المكافآت الكبيرة على الإنجاب، وكلما زاد عدد الأولاد كلما زادت قيمة المكافأة تشجيعا لهم على الإكثار من نسلهم، وهم غير قادرين على ذلك، لأن الله تبارك وتعالى كتب عليهم هذا الأمر، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دعا أمته إلى إكثار النسل لا إلى تقليله. وهؤلاء يخدعوننا بالأزمات الاقتصادية، يخدعوننا ويكذبون علينا بالنمو الديموغرافي. أرضنا ولله الحمد والمنة كبيرة، وخيراتها كثيرة، بلدة طيبة ورب شكور، لكننا ما قابلنا هذه النعم بشكر المنعم. نريد أن نكون على منهج هؤلاء وعلى طريقة هؤلاء، حتى أصبح الآن الغالب في العائلات الجزائرية لا يقل لا يزيد عدد الأبناء فيها والأولاد على 4-5، يعني المليح فيهم يقولوا 4. من غرائب الأمور أن في مرة من المرات لما تجي حكومة جديدة يذكروا يعني بطاقة ولا ترجمة مختصرة عن الوزير، متخرج سنه كذا، متزوج، شهادة كذا، عدد أولاد كذا. فكان السياق عدد الأولاد 3-2 3-2، وصلوا لوزير ولا أذكر الأسماء عنده 9 من الأبناء، على كل حال 9 من الأبناء. تصوروا يا إخوان ما ذكر عدد أولاده، كأنه هذا الوزير يعني بالعامية نتاعنا يحشم بهم، عنده 9 يعني كأنها فضيحة، كأنه لو كان وزير ما عندوش مستوى، ما يتذكروش وش من شهادة لأنه ما عندوش مستوى، يمروا عليها مرور الكرام، وممكن يكونوا وزراء ما عندهم لا مستوى ولا هم يحزنوا، ما قراش مسكين، ولكن بتقدير قادر أصبح وزير. هذا قديما على كل حال. فنسأل الله عز وجل العفو العافية. وبالتالي يا إخوان، الإنجاب هذا نعمة، لا ينبغي بحال من الأحوال أن نفكر في قطعه عن أنفسنا واستئصاله من نسائنا، هذا إلا في حالات يعني نادرة جدا وضيقة. ولهذا راجعنا فتاوى أهل العلم في هذا الباب، فوجدنا الفتوى وفيها دراسة كبيرة من الفقهاء والخبراء من المجمع الفقهي وكذا فتوى لهيئة كبار العلماء أن الأصل في قطع الإنجاب محرم، الأصل فيه التحريم. قالوا إلا في حالات ضيقة نادرة ولضرورة ملحة، هذه الضرورة قالوا يثبتها الطبيب الثقة أو الأطباء الثقات، لأنه نحن نعلم جميعا أن الأطباء منهم من لا يوثق به، لا من الناحية المهنية ولا من الناحية الشرعية، لأنهم لا يقيمون لشرع الله وزنا. يروح عادي، هذه الناس يقول له يعني توقف الإنجاب عادي، لمرأة تعبت شوية من الإنجاب يقولها حبس الإنجاب، كأنه هو الرزاق سبحان ربي العظيم، هذا ليس له ولا لغيره. والواجب على المسلمين جميعا نساء ورجالا أن يتبعوا أقوال نبيهم عليه الصلاة والسلام. المهم، فإذا كان صاحب السؤال حالته بهذه الصورة التي ذكرها العلماء، أخبره الطبيب الثقة المأمون في دينه وفي مهنته أن الحمل بالنسبة لهذه المرأة يؤدي إلى موتها وهلاكها، هذا من الأسباب التي ذكرها العلماء، فله أن يوقف الإنجاب، وإذا استطاع أن يستعمل الطرق التي لا يكون بها الإنجاب قبل أن يعمد إلى قطع الإنجاب من الرحم كلية، فإذا تعذر هذا الأمر بعد ذلك يلجأ إلى الأمر الأخير وآخر الدواء الكي، كما جاء في الحديث. والله تبارك وتعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول عندي سؤال بخصوص طلب العلم، حيث أن بعضهم يقولون إن حفظ القرآن الكريم ليس شرطا في الطلب، ويكتفي طالب العلم بما تيسر منه، والفقه أولى من حفظ القرآن، فماذا تقولون في هذا؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا شك أن حفظ القرآن ليس شرطا في الطلب، ونحن سبق في الحديث عن أقسام التفسير أن الصحابة لم يكونوا جميعا حفظة لكتاب الله، كان منهم الحافظ والخاتم للقرآن وهم معروفون معدودون، وكان منهم من يحفظ أجزاء منه وهكذا، وكانوا غالبهم علماء في هذه الأمة، بل أئمة هذه الأمة. ولكن الذي ننصح به إخواننا جميعا طلبة العلم أن يبدأوا أول ما يبدأون به، وهذه العادة التي سار عليها أسلافنا في التعليم، يبدأون بحفظ القرآن، يبدأون بحفظ القرآن ويجتهدوا في ذلك، فإذا تموا الحفظ انتقلوا بعده إلى المتون التي كانت ولا تزال إلى يومنا هذا، يعني المتون الميسرة، والعلماء يسروا لطلبتهم سبل تحصيل العلم على الطريقة السوية، لأن من أصول التحصيل التدرج فيه، ولله الحمد والمنة، فإنه ما من فن من الفنون إلا والعلماء جمعوا وصنفوا ونظموا من المتون ما تحقق هذا الأمر. يعني يبدأ الطالب بالأيسر ويرتقي من هذا المتن إلى غيره، يكون أقوى منه شيئا، وهكذا وهكذا حتى يرتقي في الدرجات الكبيرة ويصل إلى المتون العظيمة من متون كل فن من هذه الفنون. ففي الحديث يبدأ أو المصطلح يبدأ بغرام صحيح وينتهي إلى شرح الألفية، الألفية للعراقي وللسيوطي من بعده. وهذا في 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 الحديث فقط، أو في الحديث رواية. وهكذا بالنسبة لغيره من المتون، الحديث دراية يبدأ بالمتون الميسرة، وكانوا يبدأون مع طلبتهم بالأربعين النووية، ثم بالعمدة، ثم بالبلوغ، وهكذا، ثم حتى يصلوا إلى المطولات من الجوامع والسنن والمسانيد، وهكذا بالنسبة لسائر الفنون الأخرى. فنحن نقول الحفظ ليس شرطا في الطلب، لأن الطلبة يختلفون، منهم من يبدأ الطلب منذ نعومة أظافره، منذ يبدأ ينطق يبدأ في الطلب، وعلى طريقة اللي موجودة الآن في بعض البلاد كموريتانيا وغيرها، يعني تلقى يجعلوا لهم الحفظ كأنه لعبة، يعني الأطفال يتنافسون فيه. ورأينا من هذا الأمور شيء العجب، يعني شيء حتى إلى درجة يصل إلى درجة الغرابة، تجد الواحد منهم ماسك اللوحة الطويلة يحفظ في الألفية، يؤذن المؤذن ولا يذهب للمسجد، ولو سئل يقول لك ما نصليش، ما زال ما نصليش، يحفظ. هذا رأيته بعيني، يحفظ في الألفية ولا ألفية ابن مالك أو غيرها، خاصة علوم الآلة، ولا يصلي، لأنه اهتمامهم بالحفظ والمتون إلى هذه الدرجة، وهو شغل النساء، لأن في بواديهم التحفيظ من شغل النساء، شغل البيت ليس لها. طب براسك روح جيب خادمة ولا افعل ما يحلو لك، أما وظيفتها في بيتها هي ما هيش تحفيظ الأولاد والفراش، هذا مكان شيء آخر غير موجود، صلى الله عز وجل. فلهذا يعني إذا كان الأمر بهذه الصورة، يبدأ يعني الطلبة، نبدأ معهم بحفظ كتاب الله أولا قبل حفظ أي متن من المتن. أما إذا بدأ الإنسان الطلب في سن متأخرة، كان من الناس من يتأخر في بداية الطلب، في العشرين، منهم في الثلاثين، منهم حتى في الأربعين، الحافظ ابن حزم بدأ في مثل هذا السن، فهؤلاء يعني الأولى في حقه أن يبدأ في الطلب، يبدأ في تعلم العقيدة، ويبدأ في تعلم الفقه والحديث، يعني أنواع الفنون والعلوم، ومع هذا يجتهد في الحفظ ما تيسر له من القرآن. هذا جوابي على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول يا شيخ الله يجزاك خير، عندي سؤال، هو أن هناك أحد الأشخاص يبيع المخدرات،
أعوذ بالله،
يقول ويتعاطاها أيضا، وقد عاث في الأرض فسادا، واجتهد رجال الشرطة في القبض عليه متلبسا ولم يتمكنوا من ذلك. يسأل أحدهم هل يجوز مسك هذا المفسد في مكان هم يضعون له فيه المخدرات لتكون إدانته متلبسا، وهل يجوز التبليغ عنه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني بمناسبة ذكر هذا السؤال، أنا كان طرح علي سؤال مماثل له في درس من دروسي في المسجد، وأحلت صاحب السؤال على شيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله. واليوم سبحان الله قبل أن نبدأ مجلسنا هذا، لأني أنا كلفته بهذا، قلت له إذا أجابك الشيخ فأخبرني بجوابه حتى نستفيد ونتعلم، فجاءني وأخبرني بجواب الشيخ. والسائل يسأل أن أباه ساحر، أن أباه ساحر ويفعل في أنواع هذه السحر أمور عظائم، فقال هل يجوز لي أن أبلغ عنه؟ هل يجوز لي أن أبلغ عنه؟ يعني يبلغ عنه السلطات ليسجن أو ليكف شره بسلطة الإمام. فقلت له هذا أطرحه على الشيخ، فكان الجواب الشيخ قال له من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام والعهد على الناقل أن ينصر أباه ظالما أو مظلوما. المظلوم معلوم، والظالم قال بأن يجتهد لأن يكف شره ويبلغ عنه، قال لكن بشرط أن لا من غير أن يعلم أنه هو المبلغ، قال حتى لا تقع مفسدة في العائلة وضرر لأجل هذا. هذا جواب الشيخ بالنسبة لهذه المسألة. أما بالنسبة لمسألتنا فالأمر يختلف، وهذا متعلق بمفسد من المفسدين يبيع المخدرات ويفسد أبناءنا بمثل هذا الشر العظيم، صلى الله العفو والعافية. فهل يجوز لنا أن نجعل له مكيدة بأن نجعل أن نحاصره ونجعل عنده المخدرات؟ والقاعدة في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نحن لا يجوز لنا أن نكذب أو أن نفتري على الناس بمثل هذه الصورة، أن جي ندير له المخدرات حتى يكون متلبس بها، وهذا راح يفتح باب شر عظيم على الناس، حتى بالنسبة لمن يسعى لردع هذا الشر. احنا هناك طرق أخرى، وهذا من عمل رجال الأمن في هذا الباب، يجتهدوا باش يمسكوه متلبس، وهذا ليس بالأمر الصعب. هؤلاء على كل حال أعمالهم شيطانية، أعمالهم شيطانية، يجلسوا في المكان الذي يبيعون فيه المخدرات، يوزعون كميات المخدرات هكذا كل واحد في مكان، حتى لو داهمته الشرطة لا يجدون عنده شيء، ولكن لو جاءه زبون يقول له هذا المقدار روح تلقاه تحت الشجرة، وهذا تلقاه تحت العجلة، وهذا تلقاها. ما أخدمت أنا هذا العمل هذا، ولكن هذا أخبرت به حتى لا يساء الظن. فالمطلوب من هؤلاء أن يقوموا بعملهم بهذه الطريقة، أما أن يجعلوا مثل هذه الطريقة للقبض على هذا الجاني متلبس، فهذا لا نراه جائزا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا يقول عندي أحد أقاربي يستعمل الريكي وهو علاج الطاقة للتداوي به، وعنده إقبال من الناس، هو يمرر يده على منطقة من الجسم ويزعم أنه يجلب تلك الطاقة من المخلوقات، فهل هذا عنده علاقة بالسحر؟ وما حكم التداوي به؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كيش قلت اسمه هذه؟ ريكي.
ريكي.
ريكي. على كل حال احنا سمعت الكلام في هذا الموضوع والتداوي بالتصرف في الطاقة، وهذا أخبرني من أخبرني أن من أنه من الطب الصيني. وإحنا نحن في الحقيقة الطب عندنا على نوعين: الطب هذا الذي يأتي بالممارسة والبحث، وهذا طب الأطباء، والنوع الثاني هو الطب الروحي والذي دواؤه في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا الذي قال فيه ربنا جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإن كان أهل التفسير قالوا الشفاء المقصود به نوعي الشفاء: شفاء القلوب وشفاء الأبدان. هذا شفاء القلوب الذي نسميه كذلك بالرقية الشرعية. الأمور التي هي غير معقولة المعنى، وأهل الاختصاص، احنا أهل الاختصاص في هذا الأمر هم الأطباء، يعني لو سألناهم إما أن يثبتوا وإما أن ينفوا. إذا أثبتوا وقالوا فعلا هناك هذا الشيء تاع الطاقة، وهناك يعني طريقة علمية للتصرف، لما أدري استخراج هذه الطاقة، وجربوا هذا الأمر مرات ومرات وظهر نفعه، احنا نقول هذه طريقة طبية مثبتة علميا. أما إذا أهل هذا الشأن قالوا هذا أمر لا أصل له ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، يعني المقصود بالحقيقة الحقيقة العلمية، فقلنا إذن، ولأنه احنا من ناحية الشرعية ما عندنا هذا الأمر البتة، ما عندنا هذه طاقة ما طاقة، وبالتالي نقول أنه هذا شيء باطل. وإذا كان كذلك يبقى الأمر الآخر الذي هو ليس من الطب لا الشرعي ولا البدني، نقول هذا ضرب من أضرب إما التعامل مع الجن أو السحر أو ما كان من هذا القبيل، يعني الأمور التي لا نعلم تفاصيلها ودقائقها وهي من الأمور الغيبية. وهذا موجود في الناس صلى الله عز وجل العفو العافية، ومعروف يعني حتى الطب الصيني فيه جانب من هذا الأمر، بل الصينيون أدخلوا هذه الأمور حتى في الرياضات، حتى في الرياضات يصلون إلى درجة يولي في الرياضة يتعامل مع الجن، نعوذ بالله، يتعامل مع الجن صلى الله عز وجل عفو العافية. هذا جوابي على هذا السؤال، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، هذا آخر هذا اللقاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 63 من لقاءات ساعة إجابة التي يجيب فيها شيخنا أبو عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله عن أسئلة إخواننا على إذاعة التصفية والتربية. هذه ليلة الجمعة 33 من شهر رجب الأصم 38,400. نسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء نافعا مباركا علينا أجمعين. فضيلة الشيخ، سؤالنا لهذه الليلة يقول صاحبه: نرى قدوم الكثير من الأجانب غير المسلمين إلى بلادنا الجزائر هذه الأيام، لا سيما في فصل الصيف، فكيف نستطيع أن ندعو هؤلاء إلى الإسلام؟ وهل من الصواب أن نقدم لهم رسائل ومطويات بلغتهم كالفرنسية مثلا؟ نرجو منكم النصيحة والتوجيه، أثابكم الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحيي إخواني جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياهم لما يحبه ويرضاه، وأن يفتح علينا في هذه الليلة المباركة وفي هذا اللقاء الذي يجمعنا بإخواننا، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لقاء نافع تثقل به موازيننا يوم القيامة، كما نسأله تبارك وتعالى أن يسددنا ويوفقنا ويرزقنا الإخلاص فيما نقول. وفاتحة هذا اللقاء هذا السؤال الذي سمعناه من أخينا الشيخ خالد، والمتعلق بأمر في الحقيقة عظيم، وأفرحني كثيرا هذا السؤال، لأنه يدل على أمر أن من أبنائنا ومن إخواننا من يحمل هم هذه الدعوة، وهذا هو المطلوب على المسلمين جميعا، صغارا وكبارا، علماء ومتعلمين، دعاة إلى الحق المبين، لأننا في الحقيقة شغلنا، وما أكثر هذه الصوارف التي تشغلنا عن هذه المهمة العظيمة والرسالة النبيلة التي هي مهمة نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه المهمة التي أمرنا بها ربنا جل في علاه بقوله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأمر الدعوة عظيم، وفضلها عند الله تبارك وتعالى كبير، يتنافس عليها المتنافسون ممن يحبون الخير لأنفسهم ولغيرهم، ممن يحبون الخير لأمتهم، هذه الأمة التي أخرجها الله جل وعلا للناس وجعلها خير أمة لأجل هذه المهمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قلنا شغلنا، وما أكثر هذه الصوارف، ومن أشدها وأعظمها هذه الطوائف التي ابتليت بها الأمة، ممن تحمل لباسها وتدعي النسبة إليها إلى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مخالفة في أصولها وفي فروعها، في دعوتها وفي مصادرها. هذه الطوائف التي كان لزاما على علماء هذه الأمة أن يكشفوا عورهم وأن يحذروا الأمة من شرهم، وقد تصدى لهم جهابذة هؤلاء من الأئمة المتقدمين، من مثل الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل عليه رحمة الله في كتابه العظيم الرد على الجهمية والزنادقة، وغيره كالإمام الدارمي في رده على بشر المريسي، وكالكتب العظيمة التي صنفها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ردا على هذه الطوائف المنحرفة. وهذه الردود التي قام بها علماؤنا وأئمتنا من المعاصرين رحمة الله جل وعلا على من مات منهم، وفق الله تبارك وتعالى وحفظ الأحياء منهم، كالشيخ ابن باز عليه رحمة الله في ردوده الطيبة على اختصارها، وكالشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وكشيخنا أسد السنة في هذا الزمان الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى. وإلا فإن الواجب على الأمة أن تقوم بواجب دعوة غير المسلمين لدين الله تبارك وتعالى، وهذا بالوسائل الشرعية وعلى الطريقة النبوية، متبعين في ذلك منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله بالبدء بالتوحيد الذي هو أصل هذا الدين، والذي هو أول وآكد ما ينبغي على الدعاة إلى الحق أن يركزوا عليه. وفي هذا الزمان ولله الحمد والمنة وسائل الدعوة المباحة الجائزة كثرت، كالوسائل المكتوبة أو الوسائل المسموعة وكالترجمات التي عرفت هذه الأيام وقام بها جهات علمية موثوق بها، هذه مفيدة جدا في هذا الباب. وبكل اللغات، وما على القائمين على أمر الدعوة والمجتهدين فيها والحاملين لهمها أن يسعوا في مثل هذه الأمور، يدعون غيرهم ممن قدم إليهم من هؤلاء الكفار إلى دين الله تبارك وتعالى. وأنا كنت قبل يومين أرسل لي أحد الإخوة فيديو صغير هكذا لثلاث أطفال من مدينة أظن جدة يكلمون رجل فلبيني أظن يدعونه إلى الإسلام، وقال له تدخل في الإسلام والله عز وجل يدخلك الجنة والجنة فيها وفيها وفيها، يرغبونه في دين الله. فقلت في نفسي سبحان الله العظيم، هذه الأمة الخيرة الدعوة تسري في عروق أبنائها وأطفالها، فهذا لا شك ولا ريب فيه خير عظيم، وهذا واجبنا جميعا، وهذا الأمر غير محصور في الدعاة والعلماء وطلبة العلم فحسب، بل واجب على المسلمين جميعا، وكل بحسبه وبما يستطيعه، فصاحب المال بالإنفاق في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وصاحب العلم بالبيان ونشره بين الناس، وصاحب الجاه باستعمال جاهه في هذا الأمر من التمكين للدعاة وللخيرين من هذه الأمة أن يسهموا في هذا الباب. وخلاصة أقول نصيحة لإخواني جميعا وللسائل بالدرجة الأولى، عليكم يا أبنائي وإخواني أن تعلموا أن هذا الأمر قد جعله الله تبارك وتعالى من مهام هذه الأمة، بل من أعظم مهامها، ولكن ينبغي عليكم أن تسيروا فيه على الطريقة المرضية، على النهج النبوي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن تجتهدوا فيه بالرجوع إلى علمائكم وكباركم، ولا تتصرفوا بآرائكم، ولا تندفعوا ولا تحدثوا في أمر هذه الدعوة ما لا تعلمون أن الشرع قد أذن فيه أو لكم فيه فتوى من علمائكم وأئمتكم، وكل بحسبه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في هذا الباب وأن لا يحرمنا من أجره وفضله. والنبي عليه الصلاة والسلام بشر عليا والأمة من بعده لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، رجل واحد، فكيف بمن كان سبب في أكثر من واحد. وهكذا أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا. يقول هناك جمعية خيرية تخرج أسبوعيا تقريبا لإطعام المشردين ومفترشي الأرصفة والشوارع، فهل من كان له كفارة يمين أو فدية عن صيام أن يتبرع للجمعية في هذه الخرجات ويقدر وجبة كل شخص بعدد المساكين المكلف بإطعامهم، ويكون ذلك كفارة وفدية جائزة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل أن أجيب على هذا السؤال، هذه الأمور التي نتأسف لوجودها في مجتمعاتنا وفي بلادنا في أرض الإسلام، أن يوجد فينا ومنا متشردون في الشوارع لا مأوى لهم، نسأل الله جل وعلا أن يكون معهم وأن يفرج عنهم. وهؤلاء على كل حال على صنفين: صنف جعل من التشرد عادة له لا يرضى بغيره، وأنا يخبرني من يخبرني ممن يشتغل في مثل هذه الأمور ممن يسعون إلى محاولة إيواء هؤلاء، والدولة جزاها الله خيرا قد هيأت مراكز لأمثال هؤلاء، يقول لنأخذوهم بالليل لهذه المراكز، والتي يتوفر فيها كل ما يحتاجونه من المأكل والمشرب والفراش، بل وحتى الأمور الترفيهية، ولكنهم يأبون هذه المعيشة ويفرون من المراكز مرة أخرى ليعودوا للشارع ثانية، صلى الله عز وجل عفو العافية. وهؤلاء يغلب عليهم من أصبح مدمنا على الخمر، ومن ابتلي بمثل هذه المصائب، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا ويجير إخواننا وأبناءنا. وصنف آخر، هؤلاء فعلا فقراء متشردون، ليس عندهم شيء، لا مأوى ولا عائلة ولا شيء من هذا القبيل، وهذا قد يقع بسبب تلك المشاكل الاجتماعية في بعض الأسر، تتصورون أنه قد يكون في عائلة من تموت أمه ويتزوج أبوه، ثم تأتي زوجة الأب لترفض وجود الأبناء في بيتها أو في بيت زوجها، ويأتي هذا الأب الشقي ليطرد أبناءه من بيته، فيصبح لا مأوى لهم إلا الشارع. فهؤلاء لا شك أنهم ممن يجوز في حقهم إخراج الصدقات، ومنها هذه الكفارات، فإذا كانت هذه الجمعية أعضاؤها يميزون بين الصنفين، بين الصنف الأول والصنف الثاني، ويعطون من هذه الكفارات لأجل أن تعطى لهذا الصنف، فهذا لا شك أنه جائز، بل هو أولى من غيره، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله. آمين. يقول أحسن الله إليكم شيخنا: ما هي أقسام التفسير وما هي التفاسير التي تنصحون بها لطلبة العلم المبتدئين، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن الاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى من أعظم ما ينبغي على المسلم أن يهتم به، عملا بوصية نبيه عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالاهتمام بكتاب الله جل وعلا والاهتمام به يكون بالاهتمام بلفظه وضبطه وحسن تلاوته، وهذا قسم من هذا الاهتمام. والاهتمام الثاني المتعلق بتعلم تفسيره وتأويله، وهذا أهميته عظيمة، لأن الله جل وعلا قال في كتابه: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته. وتدبر الآيات لا يكون إلا بعد تعلم التفسير، بعد معرفة المعاني وحسن تفهمها. ولهذا نرجع إلى التفسير لأجل هذا الغرض، نرجع إلى التفسير سواء بالرجوع إلى دروسه ومجالسه، ونرجع إلى التفسير. ولهذا لا ينبغي أن يكون مسجد من مساجد المسلمين ليس فيه درس من دروس التفسير. نرجع إلى التفسير من خلال الرجوع إلى مصادره وكتبه المؤلفة فيه. هذه الكتب التي سؤال الأخ يتعلق بهذا الموضوع، أولا سأل عن أنواع التفسير، وهذا مبحث من مباحث علوم القرآن، مبحث من مباحث علوم القرآن، ألا وهو مبحث معرفة أنواع التفسير. والعلماء يقسمون الأنواع من حيث العموم إلى نوعين: التفسير الأول بالرواية، والتفسير الثاني أو أنواع التفسير الثاني التفسير بالدراية، أو الأول يسمونه بالتفسير بالمأثور، والثاني النوع الثاني المقابل له يسمونه التفسير بالرأي. والتفسير بالمأثور فيه أقسام، هناك ما يعرف بتفسير القرآن بالقرآن، والكتب في هذا كثيرة، ومن أحسنها وأجودها كتاب أو تفسير أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقسم آخر هو تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، يعني يأتي إلى الآية ويورد ما جاء فيها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن وجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر القرآن كله، يعني كل آية من آيات القرآن ورد فيها حديث يفسرها. هذا اتفاق العلماء على أنه لم يكن، بل الذي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فسر الكثير من آيات القرآن. فهذه التفاسير النبوية أصحاب هذا التفسير يوردونها ويجعلونها أصلا في تفسيرهم. وأول هذه التفاسير تفسير الإمام الطبري ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي يعتبر بأبي التفاسير، وكل التفاسير التي جاءت من بعده على طريقته إنما هي عالة عليه كما يقولون. وما تفسير ابن الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله إلا اختصار لتفسير الطبري عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وتفسير ابن كثير كذلك قد هذبه واختصره الكثير من العلماء، وأفضل هذه المختصرات لتفسير ابن كثير هو كتاب توفيق الرحمن لآل مبارك عليه رحمة الله جل وعلا، فهذا كتاب عظيم في بابه. في هذا النوع من التفسير كذلك هناك قسم، حاول أن أختصر اختصارا لأنه هذا في الحقيقة موضوع محاضرة، تفسير القرآن بقول الصحابي أو قول الصحابة. وقد وجد من الصحابة من عرفوا وبرعوا في هذا الفن في تفسير القرآن، وتقريب غالب آثار الصحابة في التفسير إنما تعود إليهم، كحبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكأبي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عن الجميع. وهؤلاء يعتبرون من حفاظ الصحابة، من حفاظ الصحابة يعني حفاظ القرآن، وكانوا يعرفون بهذا يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دليل على أن حفاظ الصحابة في زمن النبي كانوا معروفين معدودين. القسم الرابع من هذا النوع من التفسير هو تفسير القرآن بما أثر عن التابعين، عن التابعين ككبار التابعين الحسن البصري ومجاهد وغيرهم من هؤلاء الأئمة، تلاميذ الصحابة، تلاميذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والنوع الثاني من أنواع أو القسم الثاني من أقسام التفسير، التفسير بالرأي، التفسير بالرأي. والعلماء في هذا القسم من أو النوع من التفسير يقسمونه إلى قسمين: تفسير مقبول محمود، وتفسير مذموم مردود. يعني من تفسير الرأي قسم منه محمود ومقبول عند العلماء، وقسم آخر هذا مردود ومذموم عند أهل العلم، ويشترطون لأجل أن يكون التفسير بالرأي من القسم أو من النوع الأول أن لا يخالف التفسير بالمأثور. يعني يأتي إلى آية لا يأتي بمعنى أو بتأويل يخالف فيه ما جاء في هذه الآية في التفسير بالمأثور، لأن التفسير بالمأثور قلنا يعتمد على تلك الأنواع الأربع: القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، والقرآن بقول الصحابي، والقرآن بقول التابعي. القرآن بالكتاب والقرآن بالسنة هذا تفسير بالدليل والحجة، ولا يعلو على هذا الدليل وعلى هذه الحجة قول قائل أو رأي مفسر كائنا من كان. ثم بعد ذلك قول الصحابي وقول التابعي يقدمان على غيرهما لأنهم أعلم بالتأويل من غيرهما. ولهذا نحن نقول ونبين دائما وأبدا أن منهجنا قائم على الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. ومن سلف هذه الأمة؟ على رأسهم الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين بعد ذلك. فهؤلاء فهمهم مقدم على فهوم غيرهم، وهذا لاعتبارات كثيرة ليس المجال لذكرها. من الشروط قال أهل العلم أن لا يأتي بمعنى هذا التفسير بالرأي، بمعنى يخرج بالآية عن سياقها وسباقها ولحاقها، وهذا قد يكون يعني وهذا من النوع اللي يعرف، وإن كان هذا منهم من جعله قسما ثالثا المعروف بالتفسير بالإشارة، وهذا عرف به المتصوفة والذين يزعمون أن نظرتهم للنصوص الشرعية ليست نظرة ظاهرية، ويسمون النظرة الظاهرية بأنها سطحية، بل عندهم نظرة باطنية، نظرة عميقة في النصوص. ولهذا يزعمون أن غيرهم عندهم علم الشريعة، وهذا حتى في الأنبياء، أما هم وأئمتهم والأولياء بزعمهم عندهم علم الحقيقة، وعلم الحقيقة أولى وأعظم من غير من علم الشريعة. شرط ثالث يذكرونه أن لا يأتي بمعنى كذلك، يعني في التأويل والتفسير، مخالف للمعاني، معاني اللغة التي بها نزل القرآن، التي بها نزل القرآن. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول الرافض الأخباث البقرة هي عائشة، هذا لا في لغة ولا في غيره له علاقة، فهذا مردود على أصحابه وباطل وضلال. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا منه ومن أهله. قالوا كذلك من شروطه أن لا يأتي بمعنى يوافق أو يؤيد أهل البدع والضلال، لأن الغالب أن هؤلاء أهل البدع والضلال تأويلاتهم للنصوص تماشيا مع أهوائهم، يريدون لي أعناق النصوص حتى توافق بدعهم وضلالاتهم. فإذا كان التفسير أو التأويل، التأويل بمعنى بالمعنى الذي قصده السلف والذي كان يستعمله ابن جرير الطبري في تفسيره، بمعنى التأويل بمعنى التفسير، إذا كان بهذا الطريقة موافقة لأهل الأهواء والبدع، فهذا من أقسام التفسير بالرأي المذموم المردود. وذكروا شرطا آخر أن لا يخرج عن مقاصد هذه الشريعة وعن موضوع الدين الذي جاء به نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن أبرز الكتب في هذا الباب كتاب التفسير الكبير للفخر الرازي، يعني هذا من النوع الأول، النوع المذموم، لأن كتابه مليء بالتفسير المخالف للشروط التي ذكرها أهل العلم بالنسبة للنوع الثاني، التفسير بالنسبة للنوع الأول، التفسير بالرأي المقبول المحمود، ويمثلون بهذا النوع تفسير القرطبي عليه رحمة الله، وإن كان له منحى فقهي، إلا أنه لما أكثر من هذا النوع من التفسير في كتابه ألحقه من ألحقه في هذا بهذا النوع، وهو في الحقيقة من النوع الأول للثاني، يعني المحمود المقبول. والكتب التي ننصح بها عموما وخاصة بالنسبة يعني للنوع الأول التفسير أو القسم الأول التفسير بالمأثور، هذه التي ذكرنا بعضا منها، ومنها الدر المنثور للإمام السيوطي، وأفضل منه شرح الشيخ العثيمين عليه رحمة الله هذا التفسير المطبوع الآن ومطبوع منه أجزاء كثيرة. هذا في الحقيقة دروس الشيخ في لهذا الكتاب، يعني شرح الدر المنثور، لأنه في الكثير من المواضع يصحح ويرد على الإمام السيوطي. والشيخ معروف يعني إمامته ومكانته وباعه في هذا العلم، يعني في علم التفسير. ومن التفاسير في هذا الباب الطيبة النافعة تفسير ابن باديس عليه رحمة الله، مجالس التذكير، ومع الأسف الشديد لم يطبع أو لم يوجد منه إلا جزء يسير. هذا الجزء اليسير فيه فوائد عظيمة، وصاحبه سار فيه على منهجية رائعة، ولهذا نال قبول الكثير من العلماء. والذي ننصح به وخاصة بالنسبة للمبتدئين كما قال السائل، أنا دائما وأبدا لا أنصح في مثل هذا المقام إلا بتيسير الكريم الرحمن للشيخ الإمام السعدي عليه رحمة الله. هذا الكتاب أو هذا التفسير الميسر والعظيم في بابه، والذي شحنه وملأه صاحبه بكلام الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وعلى العقيدة السليمة السلفية، وعلى المنهج السوي، فيه فوائد عظيمة على اختصاره. وهذا من البركة التي يكتبها الله جل وعلا، والقبول الذي يكتبه الله تبارك وتعالى لبعض أعمال عباده، وهذا نحسبه من الأعمال المقبولة عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يثقل بعمله هذا موازينه يوم القيامة، وأن يرحمه وسائر علمائنا رحمة واسعة، والعلم عند الله. يعني هذا باختصار، وأنصح إخواني بالرجوع إلى كتب علوم القرآن وبالمختصرات منها ككتاب المقدمة في التفسير بشرحه للشيخ الإسلام ابن تيمية، بشرحه للشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فيستفيد الطالب منه فائدة عظيمة في هذا الباب، والعلم عند الله.
بارك الله فيكم. يقول: امرأة مريضة قال لها الأطباء إنها لو حملت مرة أخرى فإن ذلك سيؤدي إلى موتها، وطلب الأطباء من زوجها أن يقبل إجراء عملية جراحية لها لكي يقطعوا نسلها، ولا تستطيع أن تحمل مجددا، لكن زوجها في حيرة كبيرة، يخاف إن قبل أن يكون آثما بقطع النسل، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ وما نصيحتكم له؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، ينبغي أن نعلم جميعا أن الإنجاب نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على عباده. هذه النعمة لا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن تكون نظرته إليها كنظرة أولئك الكفرة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هؤلاء الذين استطاع اليهود أعداء الأمم أن يقنعوهم بتقليل نسلهم والتحديد منه، هم في بلدهم يعطون المكافآت الكبيرة على الإنجاب، وكلما زاد عدد الأولاد كلما زادت قيمة المكافأة تشجيعا لهم على الإكثار من نسلهم، وهم غير قادرين على ذلك، لأن الله تبارك وتعالى كتب عليهم هذا الأمر، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دعا أمته إلى إكثار النسل لا إلى تقليله. وهؤلاء يخدعوننا بالأزمات الاقتصادية، يخدعوننا ويكذبون علينا بالنمو الديموغرافي. أرضنا ولله الحمد والمنة كبيرة وخيراتها كثيرة، بلدة طيبة ورب شكور، لكننا ما قابلنا هذه النعم بشكر المنعم. نريد أن نكون على منهج هؤلاء وعلى طريقة هؤلاء، حتى أصبح الآن الغالب في العائلات الجزائرية لا يقل لا يزيد عدد الأبناء فيها والأولاد على 4-5، يعني المليح فيهم يقولوا 4. من غرائب الأمور أن في مرة من المرات لما تجي حكومة جديدة يذكروا يعني بطاقة ولا ترجمة مختصرة عن الوزير، متخرج سنه كذا، متزوج، شهادة كذا، عدد أولاد كذا. فكان السياق عدد الأولاد 3-2 3-2، وصلوا لوزير ولا أذكر الأسماء عنده 9 من الأبناء، على كل حال 9 من الأبناء. تصوروا يا إخوان ما ذكر عدد أولاده، كأنه هذا الوزير يعني بالعامية نتاعنا يحشم بهم، عنده 9 يعني كأنها فضيحة، كأنه لو كان وزير ما عندوش مستوى، ما يتذكروش وش من شهادة لأنه ما عندوش مستوى، يمروا عليها مرور الكرام، وممكن يكونوا وزراء ما عندهم لا مستوى ولا هم يحزنوا، ما قراش مسكين، ولكن بتقدير قادر أصبح وزير. هذا قديما على كل حال. فنسأل الله عز وجل العفو العافية. وبالتالي يا إخوان الإنجاب هذا نعمة، لا ينبغي بحال من الأحوال أن نفكر في قطعه عن أنفسنا واستئصاله من نسائنا، هذا إلا في حالات يعني نادرة جدا وضيقة. ولهذا راجعنا فتاوى أهل العلم في هذا الباب، فوجدنا الفتوى وفيها دراسة كبيرة من الفقهاء والخبراء من المجمع الفقهي وكذا، فتوى لهيئة كبار العلماء أن الأصل في قطع الإنجاب محرم، الأصل فيه التحريم. قالوا إلا في حالات ضيقة نادرة ولضرورة ملحة، هذه الضرورة قالوا يثبتها الطبيب الثقة أو الأطباء الثقات، لأنه نحن نعلم جميعا أن الأطباء منهم من لا يوثق به، لا من الناحية المهنية ولا من الناحية الشرعية، لأنهم لا يقيمون لشرع الله وزنا. يروح عادي، هذه الناس يقول له يعني توقف الإنجاب عادي، لما رأى تعبت شوية من الإنجاب يقولها حبس الإنجاب، كأنه هو الرزاق سبحان ربي العظيم. هذا ليس له ولا لغيره، والواجب على المسلمين جميعا نساء ورجالا أن يتبعوا أقوال نبيهم عليه الصلاة والسلام. المهم، فإذا كان صاحب السؤال حالته بهذه الصورة التي ذكرها العلماء، أخبره الطبيب الثقة المأمون في دينه وفي مهنته أن الحمل بالنسبة لهذه المرأة يؤدي إلى موتها وهلاكها، هذا من الأسباب التي ذكرها العلماء، فله أن يوقف الإنجاب، وإذا استطاع أن يستعمل الطرق التي لا يكون بها الإنجاب قبل أن يعمد إلى قطع الإنجاب من الرحم كلية، فإذا تعذر هذا الأمر بعد ذلك يلجأ إلى الأمر الأخير وآخر الدواء الكي، كما جاء في الحديث. والله تبارك وتعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول عندي سؤال بخصوص طلب العلم، حيث أن بعضهم يقولون إن حفظ القرآن الكريم ليس شرطا في الطلب، ويكتفي طالب العلم بما تيسر منه، والفقه أولى من حفظ القرآن، فماذا تقولون في هذا؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا شك أن حفظ القرآن ليس شرطا في الطلب، ونحن سبق في الحديث عن أقسام التفسير أن الصحابة لم يكونوا جميعا حفظة لكتاب الله، كان منهم الحافظ والخاتم للقرآن وهم معروفون معدودون، وكان منهم من يحفظ أجزاء منه وهكذا، وكانوا غالبهم علماء في هذه الأمة، بل أئمة هذه الأمة. ولكن الذي ننصح به إخواننا جميعا طلبة العلم أن يبدأوا أول ما يبدأون به، وهذه العادة التي سار عليها أسلافنا في التعليم، يبدأون بحفظ القرآن، يبدأون بحفظ القرآن، ويجتهدوا في ذلك، فإذا أتموا الحفظ انتقلوا بعده إلى المتون التي كانت ولا تزال إلى يومنا هذا، يعني المتون الميسرة، والعلماء يسروا لطلبتهم سبل تحصيل العلم على الطريقة السوية، لأن من أصول التحصيل التدرج فيه، ولله الحمد والمنة، فإنه ما من فن من الفنون إلا والعلماء جمعوا وصنفوا ونظموا من المتون ما تحقق هذا الأمر، يعني يبدأ الطالب بالأيسر ويرتقي من هذا المتن إلى غيره يكون أقوى منه شيئا، وهكذا وهكذا حتى يرتقي في الدرجات الكبيرة ويصل إلى المتون العظيمة من متون كل فن من هذه الفنون. ففي الحديث يبدأ أو المصطلح يبدأ بغرام صحيح وينتهي إلى شرح الألفية، الألفية للعراقي وللسيوطي من بعده، وهذا في 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 الحديث فقط أو في الحديث رواية. وهكذا بالنسبة لغيره من المتون، الحديث دراية يبدأ بالمتون الميسرة، وكانوا يبدأون مع طلبتهم بالأربعين النووية، ثم بالعمدة، ثم بالبلوغ، وهكذا ثم حتى يصلوا إلى المطولات من الجوامع والسنن والمسانيد، وهكذا بالنسبة لسائر الفنون الأخرى. فنحن نقول الحفظ ليس شرطا في الطلب، لأن الطلبة يختلفون، منهم من يبدأ الطلب منذ نعومة أظافره، منذ يبدأ ينطق يبدأ في الطلب، وعلى الطريقة اللي موجودة الآن في بعض البلاد كموريتانيا وغيرها، يعني تلقى يجعلوا لهم الحفظ كأنه لعبة، يعني الأطفال يتنافسون فيه. ورأينا من هذا الأمور شيء العجب، يعني شيء حتى إلى درجة يصل إلى درجة الغرابة، تجد الواحد منهم ماسك اللوحة الطويلة يحفظ في الألفية، يؤذن المؤذن ولا يذهب للمسجد، ولو سئل يقول لك ما نصليش، ما زال ما نصليش، يحفظ، هذا رأيته بعيني، يحفظ في الألفية ولا ألفية ابن مالك أو غيرها، خاصة علوم الآلة، ولا يصلي، لأنه اهتمامهم بالحفظ والمتون إلى هذه الدرجة، وهو شغل النساء، لأن في بواديهم التحفيظ من شغل النساء، شغل البيت ليس لها، طب راسك روح جيب خادمة ولا افعل ما يحلو لك، أما وظيفتها في بيتها هي ما هيش تحفيظ الأولاد والفراش، هذا مكان شيء آخر غير موجود، صلى الله عز وجل. فلهذا يعني إذا كان الأمر بهذه الصورة يبدأ يعني الطلبة، نبدأ معهم بحفظ كتاب الله أولا قبل حفظ أي متن من المتون. أما إذا بدأ الإنسان الطلب في سن متأخرة، كان من الناس من يتأخر في بداية الطلب، في العشرين، منهم في الثلاثين، منهم حتى في الأربعين، الحافظ ابن حزم بدأ في مثل هذا السن، فهؤلاء يعني الأولى في حقه أن يبدأ في الطلب، يبدأ في تعلم العقيدة، ويبدأ في تعلم الفقه والحديث، يعني أنواع الفنون والعلوم، ومع هذا يجتهد في الحفظ ما تيسر له من القرآن. هذا جوابي على هذا السؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول يا شيخ الله يجزاك خير، عندي سؤال، هو أن هناك أحد الأشخاص يبيع المخدرات،
أعوذ بالله،
يقول ويتعاطاها أيضا، وقد عاث في الأرض فسادا، واجتهد رجال الشرطة في القبض عليه متلبسا ولم يتمكنوا من ذلك، يسأل أحدهم هل يجوز مسك هذا المفسد في مكان هم يضعون له فيه المخدرات لتكون إدانته متلبسا، وهل يجوز التبليغ عنه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني بمناسبة ذكر هذا السؤال، أنا كان طرح علي سؤال مماثل له في درس من دروسي في المسجد، وأحلت صاحب السؤال على شيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله، واليوم سبحان الله قبل أن نبدأ مجلسنا هذا، لأني أنا كلفته بهذا، قلت له إذا أجابك الشيخ فأخبرني بجوابه حتى نستفيد ونتعلم، فجاءني وأخبرني بجواب الشيخ. والسائل يسأل أن أباه ساحر، أن أباه ساحر ويفعل في أنواع هذه السحر أمور عظائم، فقال هل يجوز لي أن أبلغ عنه، هل يجوز لي أن أبلغ عنه، يعني يبلغ عنه السلطات ليسجن أو ليكف شره بسلطة الإمام. فقلت له هذا أطرحه على الشيخ، فكان الجواب الشيخ قال له من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام والعهد على الناقل أن ينصر أباه ظالما أو مظلوما، المظلوم معلوم والظالم قال بأن يجتهد لأن يكف شره ويبلغ عنه، قال لكن بشرط أن لا من غير أن يعلم أنه هو المبلغ، قالوا حتى لا تقع مفسدة في العائلة وضرر لأجل هذا. هذا جواب الشيخ بالنسبة لهذه المسألة. أما بالنسبة لمسألتنا فالأمر يختلف، وهذا متعلق بمفسد من المفسدين يبيع المخدرات ويفسد أبناءنا بمثل هذا الشر العظيم، صلى الله العفو والعافية. فهل يجوز لنا أن نجعل له مكيدة بأن نجعل أن نحاصره ونجعل عنده المخدرات؟ والقاعدة في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. نحن لا يجوز لنا أن نكذب أو أن نفتري على الناس بمثل هذه الصورة، أن جين ديلوا المخدرات حتى يكون متلبس بها، وهذا راح يفتح باب شر عظيم على الناس، حتى بالنسبة لمن يسعى لردع هذا الشر. احنا هناك طرق أخرى، وهذا من عمل رجال الأمن في هذا الباب، يجتهدوا باش يمسكوه متلبس، وهذا ليس بالأمر الصعب. هؤلاء على كل حال أعمالهم شيطانية، أعمالهم شيطانية، يجلسوا في المكان الذي يبيعون فيه المخدرات، يوزعون كميات المخدرات هكذا كل واحد في مكان، حتى لو داهمته الشرطة لا يجدون عنده شيء، ولكن لو جاءه زبون يقول له هذا المقدار روح تلقاه تحت الشجرة، وهذا تلقاه تحت العجلة، وهذا تلقاها. ما خدمت أنا هذا العمل هذا، ولكن هذا أخبرت به حتى لا يساء الظن. فالمطلوب من هؤلاء أن يقوموا بعملهم بهذه الطريقة، أما أن يجعلوا مثل هذه الطريقة للقبض على هذا الجاني متلبس فهذا لا نراه جائزا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا يقول عندي أحد أقاربي يستعمل الريكي وهو علاج الطاقة للتداوي به، وعنده إقبال من الناس، هو يمرر يده على منطقة من الجسم ويزعم أنه يجلب تلك الطاقة من المخلوقات، فهل هذا عنده علاقة بالسحر وما حكم التداوي به؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كيش قلت اسمه هذه؟ ريكي.
ريكي.
ريكي. على كل حال احنا سمعت الكلام في هذا الموضوع والتداوي بالتصرف في الطاقة، وهذا أخبرني من أخبرني أن من أنه من الطب الصيني، وإحنا نحن في الحقيقة الطب عندنا على نوعين، الطب هذا الذي يأتي بالممارسة والبحث وهذا طب الأطباء، والنوع الثاني هو الطب الروحي والذي دواؤه في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا الذي قال فيه ربنا جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإن كان أهل التفسير قالوا الشفاء المقصود به نوعي الشفاء، شفاء القلوب وشفاء الأبدان. هذا شفاء القلوب الذي نسميه كذلك بالرقية الشرعية. الأمور التي هي غير معقولة المعنى، وأهل الاختصاص، احنا أهل الاختصاص في هذا الأمر هم الأطباء، يعني لو سألناهم إما أن يثبتوا وإما أن ينفوا. إذا أثبتوا وقالوا فعلا هناك هذا الشيء تاع الطاقة، وهناك يعني طريقة علمية للتصرف، لما أدري استخراج هذه الطاقة، وجربوا هذا الأمر مرات ومرات وظهر نفعه، احنا نقول هذه طريقة طبية مثبتة علميا. أما إذا أهل هذا الشأن قالوا هذا أمر لا أصل له ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، يعني المقصود بالحقيقة الحقيقة العلمية، فقلنا إذن، ولأنه احنا من ناحية الشرعية ما عندنا هذا الأمر البتة، ما عندنا هذه طاقة ما طاقة، وبالتالي نقول أنه هذا شيء باطل. وإذا كان كذلك يبقى الأمر الآخر الذي هو ليس من الطب لا الشرعي ولا البدني، نقول هذا ضرب من أضرب إما التعامل مع الجن أو السحر أو ما كان من هذا القبيل، يعني الأمور التي لا نعلم تفاصيلها ودقائقها وهي من الأمور الغيبية. وهذا موجود في الناس صلى الله عز وجل العفو العافية، ومعروف يعني حتى الطب الصيني فيه جانب من هذا الأمر، بل الصينيون أدخلوا هذه الأمور حتى في الرياضات، حتى في الرياضات يصلون إلى درجة يولي في الرياضة يتعامل مع الجن، نعوذ بالله، يتعامل مع الجن صلى الله عز وجل عفو العافية. هذا جوابي على هذا السؤال، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، هذا آخر هذا اللقاء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.